لا ما أعرف ما أعرف ما أعرف يحب الناس ويستحيل ويستغفر. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا المجلس سيذكر أمر عظيم، الغفلة عنه كان فيه سبب لإضعاف المسلمين اليوم واستحلال الكفار لبيضتهم وتمزيق بلادهم والسيطرة على حكوماتهم، ألا وهو الغفلة عن منهج السلف الصالح. ما هي هذا المنهج؟ وما الفرق بين المنهج والعقيدة؟ ومتى يعرف الرجل نفسه أنه متبع لهذا المنهج؟ وما فضل من اتبع هذا المنهج في الدنيا والآخرة؟ وهل هذا المنهج اختياره من باب الاختلاف الجائز، بمعنى أن إنسان اختار المنهج الإخواني أو المنهج التبليغي وآخر اختار المنهج السلفي فيطبق عليه، حينئذ قولهم لا إنكار في مسائل اختلاف ومسألة اجتهادية ونحو ذلك لتمرير التمذهب بغير دين السلف وطريقتهم رحمة الله عليهم المثلى، وغير ذلك مباحث سنتعرض له في مجلسنا هذا، الذي أسأل الله أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه وأن يبيض وجوهنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المسألة الأولى، ما معنى منهج السلف الصالح؟ وهل هذه العبارة جائز إطلاقها؟ وهل الرسول فعلا بنفسه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع منهج السلف؟ أقول معنى منهج السلف أي الطريق الذي كانوا يسيرون عليه بالتدين اعتقادا وسلوكا وأحكاما وأخلاقا. فهذا هو منهج السلف، عملهم في تلكم الأبواب. وحينئذ يقال الفرق بين منهج السلف والعقيدة أو المنهج والعقيدة كما قال شيخنا في هذا الزمان صالح فوزان، العمل المنهج يتعلق بالعمل، يقال منهج فلان في الجهاد فاسد لأنه يجاهد عملا يعني في وقت الضعف من غير ولي أمر وبلا راية، فيقال منهجه في الجهاد فاسد. منهج جماعة الإخوان في الدعوة فاسد لأنهم يتنازلون عن الأصول، يقولون نتعاون فيما اتفقنا به ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فعند العمل في التعاون هذا يتعاونون مع الرافضي لأنه اسمه يقول المسلم، يقول لا إله إلا الله، كل سب الصعام هذا رأيه، هذا رأيه، فلا يفسد، لا ينبغي مثل هذا يفسد ما بيننا في التعاون. وهكذا منهج التبليغ في جماعة التبليغ في الدعوة هذا، لأن طريقتهم إخراج الجهال ليكونوا دعاء، ما طلب العلم ولا جلس عند الراسخين من العلماء، يأخذ المحاضرات ويسميها البيان بيانات، ويذهب للناس يلقي عليهم كلمات ثم يسألونه ربما أجاب بغير علم. منهج فاسد لأن الشريعة أمرت بالدعوة على علم وبصيرة، فإذا دعا بغير ذلك كان منهجه فاسدا. قال الله تعالى: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. فهذا معنى العمل، هذا معنى المنهج العمل. الاعتقاد يقال اعتقاد الحلوليه فاسد، اعتقاد النصارى فاسد، اعتقاد الجهميه فاسد. وما يربط العقد الاعتقاد من العقد وهو الربط، ما يربط العبد عليه قلبه من خير او شر. فاعتقادهم اي تصديقهم وعقد قلوبهم على امر ما، هذا الاعتقاد. اعتقاد الجهمية فاسد، لأنهم يقولون الله ليس له وجه، ليس له سمع، ليس له كلام، القرآن خلق مخلوق، فيقال اعتقادهم فاسد. اعتقاد الرافضة فاسد، يعتقدون القرآن ناقص، يعتقدون أن الصحابة كلهم خونة كفرة، وأن عائشة وقعت فيما برأها الله منه، ولم يسلم لهم من الصحابة إلا 3 و5، وهكذا. فإذا الاعتقاد متعلق بالقلب والمنهج متعلق بإيش؟ العمل. ومعنى السلف 4 أقوال، فمنهم من قال النبي والصحابة هم السلف، ومنهم من قال النبي والصحابة والتابعون وزادوا الأتباع وزادوا بعدهم طبقة، فهذه 4 أقوال أصحها أن السلف هم النبي والصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويدل على أن هذا هو، أنهم هم السلف الذين يحتج بهم ما رواه الترمذي في جامعه رضي رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. فكونه يقول هؤلاء الذين يسيرون على هذا المنهج ناجون من النار، يجعلنا نتعرف على منهجهم ونعتنقه ونتبعهم فيه، لأنه قال هؤلاء ينجون من النار بالعمل الظاهر، في العمل الظاهر هو سليم، والعمل الباطن الطريقة. لا يعني أن أفراد هؤلاء لا يمكن أن يقع منه خطأ، من نظرة محرمة، نعم، من إسبال، من غلط، لكن طريقتهم وهي اتباع السلف في التدين اعتقادا ومنهجا، كلهم في النار إلا واحدة: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم إيش وأصحاب. وهذا جاء في أصول التفقه عند الإمام أحمد، وهو مذهب الصحابة، وهو حجة كما دلل عليه ابن القيم من عدة أوجه في كتابه إعلام الموقعين. فإن الصحابي ولا يتكلم في العلم إلا عالم الصحابة، إذا تكلم بشيء في الدين وليس له مخالف فقوله حجة. وقد أطلقت هذه العبارة سلفنا أو السلف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في زيارة القبور: أنتم لنا فرض وإنا بكم لاحقون، أو أنتم كما في رواية سلفنا. فهذه العبارة معناها من تقدم من أشخاص، أو دين من تقدم من أشخاص عاصروا النبي وسمعوا التنزيل وهم أصحاب محمد رضوان الله تعالى عليه، كما قال البربهاري: والجماعة التي يجب أن ترجع إليها، أو يرجع يعني إليها المسلمون في التفقه والتدين اعتقادا وسلوكا، هي الجماعة الأم، كما نوه بذلك في كتابه شرح السنة، وهم النبي وإيش والصحابة رضوان الله تعالى عليه. وقد نقل ابن تيمية إجماعا العلماء اتفاقه على مشروعية أن يطلق الرجل على نفسه، أو على مشروعية ما التمذهب بمذهبهم والانتساب والاعتزال إليه، وأنه لا ضير أو لا عيب على الرجل أن ينتسب للسلف. يعني إيش يقول معنى كلامه؟ أن يقول أنا سلفي أتبع السلف. ولا شك أن هذه أولى من عبارة أنا مالكي أنا حنبلي، ولا لأن معنى قوله أنا حنبلي إيش معناه؟ أن يتبع في الفروع قول عالم جليل وهو الإمام أحمد. فلو قال أنا سلفي ذلك معناه أنه يتبع الطبق الأعلى، وهم عائشة، أبو بكر الصديق، عمر، عثمان، علي بن مسعود، حذيفة، وكذا كان الإمام أحمد يفعل هو نفسه. إذا جاء الإمام أحمد مسألة من المسائل الفقهية، فكيف الاعتقاد؟ مسائل فقهية فروع، وشاف ورأى فيها مذهب صحابي تمسك به وتقدمه على ظاهر النظر الأصول، لأنهم أفهم الناس الأصول هم الفقه، هم الصحابة. قال النبي خير الناس قرني، مثاله ما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ظاهر النظر الأصولي أن هذه نكرة في سياق إيش؟ شرط تدل على العموم، واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراد بلا حصر. من مات وعليه صوم صام عنه وليه، يعني من مات وهو في المستشفى مريض وقد أفطر أيام رمضان ومات ولم يتم صيامها، يعني كان مريض وكان يفطر في أثناء مرضه في المستشفى ثم مات، ظاهر هذا الحديث أنه يصوم عنه ولده ابنته وليه يصوم عنه لدخول ذلك في ظاهر النص العام. لكن الإمام أحمد لما رأى أن عائشة وابن عمر، عائشة وابن عباس قالوا هذا صوم النذر، وش فعل؟ خصصه وقيده بصوم النذر، فإذا مات في رمضان وعليه صوم يطعم عنه كما جاء ابن عباس. لكن متى يصوم عنه؟ إذا كان في رمضان هذا يطعم عنه، متى يصوم عنه؟ إذا كان مات وعليه صوم نذر فيصوم عنه وليه. فانظر كيف الإمام أحمد، مع أنه كما قال الشافعي عنه كان الإمام أحمد عالم باللغة، عالم بالحديث، عالم بالفقه، عالم بالفقر بالزهد، أو كما قال اختار القول الذي صار إليه الصحابة عائشة وابن عباس، ما له مخالف. فحينئذ هذا إيماء من الإمام أحمد أن لو جاء قوله وقول الصحابة أن يختار قول من؟ مثاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن الميت يسمع، من يعني ليس من تكلم معهم من بعيد. وأما الآية وهي قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى، فهذه وما أنت المسلم من في القبور، فهذه كناية، أو كما قال جاءنا مذهب من عائشة، وليس معناه أنه يقول عياذ بالله الدعاء من مكان بعيد، لا ليس قصد هذا الشيء. جاءت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت الميت لا يسمع، واستدلت بقوله تعالى إنك لا تسمع الموت الدعاء وما أنت بمسمع من، فعرفنا أنه لما لم يكن لعائشة مخالف من الصحابة وجاء عالم متأخر مثلا ولكان له فهم وإن كان صاحب سنة، قدمنا عمل الصحابة وفهمهم على من جاء من بعدهم رضي الله تعالى عنه. وإن كنا نقدر ذلك العالم ونعتقد أنه حبر من أحبار الأمة أو من أحبار المسلمين، لكن نجعل في أنفسنا قول الصحابي أرجح ممن بعده، وهذا هو مذهب السلف، هذا معنى تدين بدين السلف. فحينئذ تأتي المسألة الثانية، فكيف تعرف أنك من السلف وما بعدها ما فضل ذلك أو من أتباع السلف؟ تنظر أولا هل تعرف دينهم، ولن تعرف دينهم اللي بطلب العلم، هل تجلس في حلقات علم تحث عليها، هل تقرأ الحديث، هل تقرأ البخاري، هل تقرأ مسلم، هل تقرأ الترمذي، هل تقرأ سنة أبي داود، هل تقرأ مصنف أبي شيبة، عبد الرزاق، الطبراني، مسند أحمد، ثم آثار الصحابة، لأن السلف هو النبي والصحابة، فلا بد أن تطلب العلم الذي يعرفك بطريقة النبي والصحابة، طريقة النبي أحاديث في هذه الكتب العظيمة، مسند أحمد، وطع مالك، البخاري، مسلم، هل أنت حريص على حضوره تسمع حديث النبي ولا لا؟ اي نعم، تتفقه في كلام النبي، اذا افهم عليك معنى حديث تراجع العلماء تفهمه. هكذا كان السلف، مثل عائشه من رؤوس السلف عالمه جليله، قال كان اذا اشكل علي حديث رجعت النبي. وعمر كان اذا غاب العمل انا انسان يسمع الحديث من الرسول بس النبي يقول ايش 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 قال النبي اليوم. نعم، حرص على سماع الحديث، حرص، هذا من أهم سمات السلف، حرص على طلب العلم المعرف بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أقواله وأفعاله والاعتقاد السليم، ثم طلب العلم معرف بأثار الصحابة، وإن نجد أثار الصحابة، تفسير الطبري كيف فسروا الآية، الصحابة ومن لم يحكم أنزل الله فليكن الكافرون، ماذا قال ابن عباس في السيرة، كفر دون كفر، مصنف بن شيبة، مصنع عبد الرزاق، متفرقات في البخاري وفي مسند أحمد يجمع فيها كلام الصحابة ويعرف أقوال ابن مسعود، أقوال ابن عباس، حذيفة، عائشة، ولا يتكلم بالعلم إلا علماء الصحابة، فاطلب أقوالهم، تعرف عليها لتمتحن طريقتهم وملتهم، فإن كل الفرق في النار إلا من كان على طريقة النبي والصحابة. إذا ما عرف طريقهم كيف تمتحن لهم؟ يعني واحد يقول لك شوف انت بتروح تبوك رسلك الطريق السليم، انتبه ترى في طرق اخرها هاويه مو عشاء. طيب وبعدين؟ قال يلا توكل على الله. نصحك؟ هذا نصحك؟ انت تضحك نفسك لما سمعت انه هذه المجملات. كذلك من ياتي ويجامل الدعوه السلفيه يجاملها، عليكم منهج السلف اياكم والمناهج الاخرى، السلام عليكم، مش هذا؟ قال ابن تيمية والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم. ما هو السلف؟ ما هو منهجهم؟ فصل في التكفير، ما هو في العلاقة مع الحاكم، ما هو في الابتداع، ما حد البدع عندهم إلى آخره، فصل. يعني إذا جئت كما قال ابن تيمية وكثير من الناس يمكن يعني أن يقول في خطبه وهدي خير الهدي هدي محمد، ويكون يعني حزبي إخواني أو تكفير، هو في بداية الخطبة يقول خير الهدي هدي محمد ويخالف هدي محمد التكفير، في التفصيل يخالف، في الإجمال دعوة براقة خير الهدي هدي محمد ولا سألون به. إذن لابد من علم مفصل. كيف تعرف هذا العلم المفصل؟ تطلب العلم، تعرف إيش مذهبهم بالتكفير، مذهبهم في الأمر المعروف للمنكر، هل هم على طريقة المعتزلة يخرجون على الأمر لزعم الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ تعرف طريقة السلف لطلب العلم المعرف بدينه، وتختار من آثاره الآثار الصحيحة الإسناد أو الحسن على الأقل، لا تختار من ضعيافها، ففي آثار لا تثبت على ابن عباس ويستغلها أهل الباطل، مثل يقول كيف ما نخرج عن الأمر، وقام سلمان على عمر يخطب يقول اسمع وطيع، قال لا سمع لك ولا طاعة يا أمير المؤمنين حتى تقول المؤمنين الشلتين هذه، ويرون أحاديث مثل هذه في الخروج عن الركان، ويقول عندهم سلف فيتبعوهم الآن اخرجوا عن الحكام. نعم، فحينئذ لابد من التثبت من السند إليهم، لا يثبت هذا عن سلمان ولا عن غيره رضي الله تعالى عنه، أو يذكرون حديث صحيحة لكن معناها لم يفهمه السلف وليس عليه عامة السلف، فيكون اجتهاد من رجل من السلف لم يوافقوا عليه فيكون مرجوح. مثل يأتينا إنسان ويقول ما أغفل الناس وهم يدعون لهم سلفيون ما يغسلون داخل عيونهم. إيش؟ لقد ثبت أن ابن عمر كان يغسل داخل عينيه ويذهبون الناس يطيعونه ويغسلون داخل عينيه حتى تذهب أبصارهم. هذا ابن عمر لم يوافق عليه كبار الصحابة، فكان عمره مدوح من الغسل داخل عينيه. فلا بد أن يعرف صحة السند للسند ويعرف التأويل الصحيح من كلامه رضي الله تعالى عنه. واليوم الحدادية الذي يفرق المنهج السلفي إيش يصنعون؟ يأتون بأثار عن السلف صحيحة، عن أحمد في هجران المفرع وعن غيره كابن مسعود ونحوه، وينزلونها على غير منزلتها. هي نازلة في من؟ في المبتدع الذي خالف أصل، فيأتون الإخوان من أهل السنة تأول في مسألة، وأهل البدع كلهم يكرهونه وهو يكرههم، تأول في مسألة يضخمون خطأه ويحرشون قلوب المشايخ عليه حتى يأتون بهدية. نعم، فيعاملونه معاملة أهل البدع عياذا بالله. إذن نقص فيه الآن فيما يتعلق بنهج السلف، نقص في صحة الإسناد، نقص في التأويل الصحيح لما نقل عنه عن السلف، فضيع الدعوة. هذا ضاع الدعوة. ينبغي أن يعرف السند صحة ويعرف التأويل الصحيح لكلام السلف. وأهل البدع الآن إما يضعفون ما هو صحيح يخالف أهواءهم أو يؤولون تأويل مرجوح، مثل العلوان سليمان العلوان التكفيري الجد المعروف القصيم، والآن الدولة كفت يده ولسانه لحزب، وهو المحرض الأكبر في القصيم وغيرها للشباب للخروج على ولاة الأمر والتكفير المظلم فريقه. فهو يقول مثلا في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في شرح قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول إيش؟ يقول في قول ابن عباس عندما شرح هذه الآية بقوله كفر دون كفر، وإذا به يحرف كلام السلف، يقول نحن سلفيون سنتبع السلف. ابن عباس كفر الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله مطلقا. نعم، كيف؟ ومن لم يحكم أنزل الله فلكم كفرون. قال ابن عباس كفر دون كفر، قال يعني قول ابن عباس كفر أكبر دون كفر أكبر، كله كفر أكبر. شف، فهم لهم طريقتان: إما تضعيف السند إذا خالف هواءهم من السند، كما ضعف ابن عباس كفر دون كفر فقالوا ضعيف، علته ابن حجير، وقد جاءت عدة أساليب تجعله يرتفع درجة السند عند الطبري وغيره فالأثر صحيح. أو إذا رأوا أن له طرق واجههم صاحب الحديث بطرق كالشهب، عرفوا أن الأثر صحيح يخالف أهواءه من كل وجه، راحوا إلى تعطيل. إيش تعطيل؟ معناه لخوفهم من تعطيل مبناه لكي لا يفتضحوا. الحديث ماشي على قواعد، إذا خالفوه عرفوا إفلاسهم، فيقول لا نسلم لكم. إذن التأويل، يلعبون بالتأويل، يقول هذا فهمي وهذا فهمك، نعوذ بالله. فلا بد من مراعاة الأمر صحة السند إلى السلف، المعنى الصحيح. قال شيخ الإسلام في المجلد الأول من الفتاوى: قال وقد يتكلم العالم أو يعني من الصحابة أو يفعل قول يجتهد يعني فيه يخالف سائر الصحابة، يخالف النص وهو لا يعلم النص، فلا يجوز يعني اتباعه في ذلك. نعم، وقال في موضع آخر كرسالة معارج الوصول: وقد ينطق العالم من مجتهدي السلف بالبدعة. شوف، من مجتهدي السلف كبار علماء السلف ينطق بالبدعة لكن مبدعه. انظر، قال لحديث ضعيف يظنه صحيح، وفي هذا دليل على أن إثبات خصلة مستحبة لحديث ضعيف بدعة، كمن يقول قل ثلاث مرات وانثرني على الميت منها خلقناه وإليها وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى، قلها. هذا ثبت، هذا جاء عفوا لحديث إسناده ضعيف، فيكون بما أن هذا الإسناد ضعيف العمل بهذا بدعة، لأنه ترجح فيما قاله. قل لا، يقول ابن تيمية قد ينطق العالم المجتهد السلف البدع لحديث ضعيف يظنه صحيح أو لتأول مرجوح يعني يظنه راجحا أولا يعني لا يكون مبتدعا ثانيا لا يجوز متابعته لهذا وإن كان من كبار السلف ولا وإن كان من كبار بريدة أنه من الصحابة جاء في عند البخاري معلقا أنه أوصى بنت أو بشيء من الزرع أن يدفن معه في قبره هل نتابع وندفن الزرع في قبورنا مثلا حتى ننجو من عذاب القبر لا هذا تأول واجتهد فيه لم يوافقوا عليه كبار الصحابة كأبي بكر وعمر فترك الموافقة له في هذا العمل مع حاجتهم إليه يدل على أنه مرجوح عندهم يحتاجون أن ينجو من عذاب القبر ولا لم يوافق ابن عمر غسل داخل العين مع أنهم محتاجون للتطهر فما غسل داخل عيونهم عرفنا هذا عمل مرجوح لابن عمر كذلك لم يرى كل ابن الزبير على ولي أمره أو ولي الأمر لقلنا هذا لم يتابع عليه كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليه أولا ثانيا يخالف النص فيكون تأول مرجوح ولا يجوز استدل خوارج العصر مثل أثر ابن الزبير ويكون حينئذ إفهامهم بأن نقول هل نغسل داخل أعيننا وتغسل داخل أعينكم عند الوضوء لا لا لما يقولون لأن النبي ما فعل كنا هي أعظم أقوال النبي أو أفعاله أفعاله محتملة بمعنى هي أقل درجة من أقواله عند الاحتجاج والمعارضة فإذا تعارض قول للنبي وفعل قدم القول كما جاء النبي أنه قال في الفخذ قال غطي فخذك الفخذ عورة وهي أنه كاشف فخذه قدمنا إيش حديث الفخذ عورة أنه قول لأنه الفعل يحتمل التخصيص يحتمل إلى آخره فإذا تعارض قول الفعل قدمنا إيش فإذا كنت لا تمسح داخل عينيك لأن النبي ما فعل فلأن لا تخرج على الحاكم لأن النبي في القول نهاك يكون من باب فأولى قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من خرج عن جماعة قيد شبر فمات ميت جاهلية فلم تقلد ابن عمر لأنه فعل فعل النبي لأنه فعل شيء ترجح النبي ما فعل ولا فمن باب أولى أن تقتدي بالنبي في قوله الذي نهاك فيه عن خروج عن الأمر أردنا بهذا أن نكسر من حدة التشغيب على أهل الحديث استعمال الحديث وآثار السلف إيش في غير موضعها لإسقاط مذهب أهل الحديث ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يعني إسقاطه في التكفير وخروج الحاكم إلى آخره بأثار السلف التي لم يعرف معناه أو لم تعطى المعنى الصحيح لها أو كان إسناده ضعيف ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه عرض عليه كتاب الكرابيتي فحذر منه قال هذا الرجل يريد أن يحتج لأهل البدع بما لا يحسن الاحتجاج له لأنه قال إن خرج الصالح من الحج أو كذا إن رأى الخروج فليش تجعلونه مبتدع فقد خرج ابن الزبير أي نعم فمثل هؤلاء يجب التحذير عنهم لأنهم دسيسة يدخلون في صفوف الحديث ليمزقوهم فيذكروا آثار عن السلف ليس بصحيحة وليس في موقعها الصحيح ومنهم طائفة تطاولت على علم الحديث كالمليبارية فقالوا هناك فرق بين المتقدمين والمتأخرين حد المتقدمين والمتأخرين زمن الدارقطني ما قولك الخطيب البغدادي بن حجر المبتدعة في فن الفن الحديث ذكروا أشياء ما ذكروها المتقدمين التدليس وما التدليس من وين هذا في كلام المتقدمين فوالله ما سبر المتقدمين مثل هؤلاء الخطيب الذي قال عنه بالنقطة كل من جاء بعد الخطيب البغدادي من العلماء في الحديث فهم عيال عليه وهم يقولون ابتدع في علم الحديث وهم المبتدعة في هذا الفن عبد الله السعد الذي بالرياض والذي وإن أوتي شيء من الحفظ لكن لم يؤتى في منهج السلف في علم الحديث زكاة واسمع كلمات عن الشيخ الناصر الدين الباني في حقه في شريط بعنوان محدثون لا محدثون، فوضع شروط للحديث الصحيح لم يتكلم بها السلف، وأن يكون كذا وأن يكون مخالف وأن لا يكون مخالف لظاهر القرآن إلى آخره أو لصريح القرآن. فالمقصود أنهم تطاولوا على منهج السلف في علم الحديث في معاملة من في معاملة المسلمين في الدعوة في باب الدعوة، فصاروا يعاملوا الجاهل أو العالم من أهل السنة الذي ينتصر للسنة وينكر على أهل البدع إذا تأول معاملة أهل البدع، وينزلون النصوص التي جاءت في أصول أهل البدع أو في أهل البدع ينزلون على إخوانهم من أهل السنة ويحرشون عليهم ويسقطونهم عياذا بالله. فإذا لابد من السند، لابد من صحته، من التأول الصحيح كما ذكرنا، ونرجع للتأكيد لهذا على هذا. إذن هذا هو معنى منهج السلف، وتعرف أنك عليه إذا قامت فتنة أو جاءت اختيارات فقهية في مسألة، فانظر رأيت الناس يخرجون إلى الشوارع خارجين ولي الأمر، ماذا تصنع؟ أولا انظر كيف عامل السلف أهل الجو من ولاة الأمر. أنس رضي الله عنه ابن عمر كان معصي الحجاج وكان يحكم غير ما أنزل الله، يسفك الدماء ويقتل العلماء بغير حق، يظلم، ومع ذلك كانوا لا ينزعون من طاعته ولا يحرشون عليه باللسان ولا يخرجون عليه بالسنان، بل كانت عمر يحج معه ويرافقه في الحج ويصلون خلفه ويحضرون خطبه ولا يدعون إلى الطاعة. فحينما تصبر على جور الحاكم اتباعا لسلفك الصحابة تعرف أنك رجل سلف. جاءت مسألة تتعلق بمعاملة الأمر في قضية التكفير، جار أعان اليهود، أعان اليهود كما تعرفون لي رد على إنسان في مصر مشهور يسمى وجد غنيم، كفر من قبل حاكم مصر بزعم أنه أعطى يعني لليهود الغاز، هذه إعانة، فهذا كافر أعان اليهود. فرددت عليه بمنهج السلف، إن كنت سلفيا يعني فإن رأس السلف رسول الله لم يكفر حاطب بن البلتعة وأعان كفار قريش بأشد يعني من إعانة حكام اليهود بالغاز، حيث أنهم أن حاطبا قال أن محمدا سيغزوكم يا كفار قريش، لو لم يصل الخطاب إلى رسول رب الأرباب لربما صمدوا أو انتظروا بهم ليصنعوا بهم كمينا كما يقال بلغة العصر الحربية، جعلوا النبي يمشي بين جبلين أو كذا ونهاروا عليه بالأسهم وقضوا على النبي والصحابة، النبي كان سيباغتهم، فأي إعانة أعظم من هذا؟ فالنبي ما كفره، لأنه لما سأله علم أنه لم يبح ذلك بغضا في الإسلام ولا كراهة للمسلمين ومحبة في الكفر، إنما أراد شهوة أمر عاجل وهو أن يصان أهله في مكة ويكون له يد عند أهل مكة يحمون له بها قرابتها. فالنبي بيّن أنه ما كفر وإن كان قد وقع في خطأ ومنكر لكن لم يكفر. فقام عمر ليضرب عنقه، قال إذن لي أن أضرب عنق المنافق رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدر ولعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لو كانت معصية حاطب كفر أكبر لما غفرت له، لما غفر له شهود بدر ظهر له بشهود بدر ولا غيره، لأنه قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن من كان على مذهب السلف فهو يحتكم إلى طريقتهم في سائر أبواب العلم، فيكون حينئذ سلفي وليس فيه باب دون باب. في الاعتقاد يقول لا أدعو إلا الله، لا أذبح إلا لله. الصفات أؤمن بما في العقيدة الواسطية أن الله سميع بصير، وأن العرش استوى، وأنه كلم موسى تكليما، وأنه مستوي على العرش بغير تكييف ولا تمثيل إلى غير. هذا اعتقاد مسطر ويدرس، ربما يدرسه وينكر على من خالفه، ثم يأتي في المنهج والعمل فيستجيز الخروج على ولي الأمر إذا خالف المنهج، منهج السلف رضي الله عنهم. فكون يدرس العقيدة الوسطية أو الطحاوية نعم، ويذكر ما ذكره السلف في باب الإلهية وأنه لا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله، لا يعني أنه موافق للسلف في المنهج في العمل. فهو لا يزال مثلا يحرش على ولي الأمر خروجا عليه بالإيماء تارة، بالإشارة، بالتلويح إذا قوي أمره بالتصريح وآخر، فهذا لا يكون سلفيا. الثالث، كيف مثل الثالثة لتكن حينئذ قبل اتباع منهج السلف في الدنيا والآخرة؟ ثم المسألة الرابعة وذكروني إن نسيت، تكون كيف يخرج الرجل من مسمى مذهب السلف فلا يقال عنه سلفي؟ الفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه وغيره من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، من يريد الله به خيرا تفقهه في الدين. وقال ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق. وجاءت عدة روايات، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذا من اتبع منهجهم ينصره الله مع اعتقادهم لا شك من المنهج، الاعتقاد أيضا في الباطن، أن يوافق السلف باطنا وظاهرا. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله. النصرة ينصرهم الله في الدنيا ويخصهم في الآخرة برفع الدرجات العلى في الجنة. الدليل حديث إن من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيهن بسنتي له أجر 50، منا ولا منهم يا رسول؟ قال منكم يا أصحابي، فيضاعف لهم الثواب لصبرهم على المنهج في ثمن الفتن، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كهجر إلي العامل بسنة، يعني في وقت الفتنة نعم، كالهجرة المهاجر إلي أو كالهجرة له ثواب الهجرة. حديث مسلم. عبادة بالهرج كهجرة إليه، وذلك عند اختبار الأمور والقدر. فهو يصبر على منهج السلف ويتبعهم ويترك أهواء أصحابه، مع أنهم إذا فارقهم تركوه صار لوحده، ويعرف أنهم على الغلط لا ينجر وراءهم، يصبر. يقول إن صبرت تركتم هجروني إلى آخره، يصبر والله ناصره سبحانه وتعالى، ما دام أنه يعرف أن هذا مذهب السلف. فعبادة وتمسك بالعبادة، والعبادة تكون عبادة لبيش بالاتباع بعد الإخلاص والتوحيد. فإذا تمسك بالعبادة والسنة عند في زمن الاختلاط اختلاط الأمور والقتل والفتن، فهو صابر يصوم الاثنين والخميس، صابر لا يخرج عن الأمر، صابر لا يكفر بغير دليل، صابر لا يهيج على ولي الأمر بذكر أخطائه ومثاله في مجالس الوليمة ولا خطب الجمعة ولا الإنترنت والواتساب، صابر يحذف ويحضر كل من يدخل عليه بالواتساب يريد أن يفتن عليه الأمر، يحذف ويحذر منه، صابر صابر، فيكون له ثواب مضاعف بتمسك منهج السلف، له أجر 50 من الصحابة رضوان الله عليه. نعم، ولكن من يصبر؟ الصبر لا شك هي صعوبة وعورة، لكن إذا جاهد نفسه أعانه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، فأري الله نفسك الأولى يريك الثانية، أريه من نفسك مجاهدة في منهج السلف واتباعه حتى في سلوكك وأخلاقك وعبادتك. إذا قمت بالنوم ذكر رأس سلف النبي، تقام النوم أول يقوم يستاك الساك، يجي تنام بقراءة الكرسي، ليس فقط في المنهج، في العقيدة، في السلوك، في الآداب. إذا جئت تأكل قل بسم الله، النبي أمر بالتسمية، إذا جئت تفرق الحمد لله، إذا تدخل قضاء الحاجة قضاء الحاجة تقول ذكر الدخول، الجماع، تربية الولد، تعلم أن يأكل من أمامه، هذا هو منهج السلف متكامل ليس متجزئ، يكون في العقل، في الاعتقاد، في المنهج، العمل، إيش؟ في الأحكام والسلوك والأخلاق. فحينئذ يصيب العبد راحة عظيمة ولذة في قلبه باتباع منهج السلف، وذلك من الله حكيم عليم سبحانه. فإذا فجعل للعبادة في وقت الفتنة أو وقت الغفلة لها مزية على غيرها، ولذلك كان عظم أجر قائم الليل لأي شيء. قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأبشوا السلام، الشاهد وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بيجي بسلام. ولذلك كان بعض السلف يدخل السوق متعنيا، يعني يشتري ويبيع ويذكر الله ليكون كالورقة التي كالشجرة التي لا أوراق عليها بين إيش؟ بين الشجر المثمر، ليكون له مزية عند الله بذلك. فإذا إذا كان ذلك كذلك، فاتباعك الآن منهج السلف في وقت الفتنة له مزية عند ربك إن صبرت، لأنها اخترت الأمور وشدت الفتن، فبقاؤك على منهج السلف ستهنأ به عيشا إن صبرت وأخلصت لله سبحانه وتعالى. الرابع: فكيف يخرج الإنسان من منهجهم إذا خالف طريقتهم التقصير؟ فرجوعهم إلى الكتاب والسنة، رجوع العلماء المتبعين للسلف للكتاب والسنة وما عليه السلف، فإذا زاد عليهم كالصوفية الرؤى المنامية فهو ليس سلفي، فيحتج بجواز المولد بالرؤية المنامية. فإذا زاد في التأصيل في الاحتكام في التدليل والاستدلال على منهجهم فليس بسلفي، زاد مثل المعتزلة العقلانية يحتج بالعقل في التحسين الأمور الشرعية فصار منهج العقل وتقديمه على النقل، فشاب المعتزلة كجماعة الإخوان والتبليغ منهجهم في الدعوة عقلي كما هو معلوم، فقال شيخنا بن باز عنهم أنهم من الفرق الهالكة، يعني ليسوا من أهل السنة والجماعة. كذلك الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، إلى التبليغ، الإخوان، الأشاعرة، الصوفية، الرافضة، الصوفية، كلهم هؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة وليسوا بسلفيين. فإذا إذا خالف الرجل المتبع للسلف في أمر سائر، يعني ما خالف في مسألة فرعية اشتهرت الأدلة على ضد ما يقول، كما لو قلنا أن التحريش على الحاكم من المنابر مسألة فرعية فرضا، لكن اشتهرت الأدلة عند العلماء على إنكار ذلك والأمر بالنصيحة الحاكم بالسلب وترك التحريش عليه. فإذا قام لنا رجل من محمد بن حمد حسان يؤلم الناس كان الخروج على ولي الأمر والنزول في الشوارع والثورة. قال لنا عندي إلا المسألة. طيب هذه المسألة شو تدل من علماء كبار أهل السنة إنكاري ورأسه السلف رسول الله قال من كان نصيحة السلطان فلا يبدي علانية وليأخذ بيده وليسير إليه. وسام بن زيد قال لا أنصع عثمان جهرا أنصع بيني وبينه ووافقوه الصحابة على هذا. فخرجت عن منهجهم في ذلك ويكون تدعي من السلف رأيك لكن الشورة تدل على إنكارها. فحينئذ لا ينبغي أن تنسب للسلف في ذلك رضي الله تعالى عنه. فإذا من خالف أصل وأعظم الأصول طرق الاستدلال يحتاج العقل يحتاج الرؤى المنامية ما يكتب الكتاب والسنة على منهج السلف هذا ليس بسلف. كذلك من ابتدع بدعة خاصم فيها وشق المسلمين نصفين والسورة تدل على إنكار علماء مذهب السلف العلماء مذهب السلف كالتحريش بالتنويع الحاكم أو غير ذلك فهذا مبتدع يخرج عن طريق أهل السنة. أما من تأول وكان من أهل الحديث ينصرهم وينكر وتأول في مسألة يسوغ الكلام أو الاجتهاد ولم يصر إذا عرف بالحق نعم فإن هذا لا ينبغي إخراجه لأنه قد يتأول العالم كما قال ابن تيمية قد يتأول عالم من مجتهدي السلف فيتكلم بالبدعة الحديث ضعيف يظنه صحيح أو تأول مرجوح يظنه راجح ولا يكون يعني مبتدع. المهم أن نعامل طالب السنة الذي عرف طرق الاستدلال واحتج بها إلى زل غير معاملة أهل البدعة. فمن عامل أهل السنة في الغلط مثل معاملة أهل البدعة فهو حداد خبيث يجب أن يحذر عنه. هذا يمزق المسلمين يمزق الدعوة السلفية أن يعامل صاحب الحديث معاملة أهل البدع فيشدد عليه ويحرش الناس ويلزمهم بهجره بغير دليل. فينبغي التحذير عنه وعن مسلكه وهو في ذلك ليس بسلفه لأن السلف كان إذا غلط صاحب الحديث حفظوا مكانه كعائشة أخطى بن عمر في مثل السوء ما عملت معرفة البدعة قال يرحم الله أبا عبد الرحمن أما ذكرت خطأه ولم تتجاسر في إلى تبديعه أو التحذير منه قال ابن عبد البر فذكرت خطأه ولم تجاوز المخطئ فالسطر يعني. وما عمر عامل صبيغ ومبتدع بالهجر والتنزيل وإلى آخره نعم. فالخلط بينهما مسلك الحدادي فاحذروه. طيب السادس من ما يثبتك على هذا المنهج لزوم العلماء أو الخامس لزوم العلماء الذين عرفوا هذا المنهج وليس معنى لزومهم أخذ أقوالهم كلها بل القول الموافق لمنهج السلف إذا اختلف هؤلاء العلماء. فالعلماء الذين على المنهج قد يختلفون إما في تجريح وإما في حكم شرعي فاختار من أقوالهم ما وافق منهج السلف الأصلي أول الأمر الأول. فلا يجوز أن يلزمك أحد بقول من مجتهدي العلماء المعاصرين على هذا المنهج ويلزمك به وقول آخر يخالفه حتى يبين لك الوجه فتتبعه بدليل وبصيرة كما قال ابن تيمية لا يجعل قول عالم حج على عالم إلا بالأدلة الشرعية. قال الشافعي وأجمع أنها من تبينت له سنة فلا يجوز أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فمحمد الذهلي مثلا جرح البخاري وقل لا تجالسه علماء آخرون يعدلونه فلم نأخذ بقول محمد الذهلي لم يرد بين جرح مفسر في البخاري معتبر شرعا فلا زلنا نفيد منهم درس كتبه. ومن شدد علينا وقال لا محمد زوني مدام كذا قال أكيد يعرف شيء ما يعرفه غيره ويجب أن تهجر البخاري معنا، هذا مسلك الحدادية. طيب ليش؟ ما ليش؟ اتبعوا بس. طيب عالم آخر قد يكون هذا أخطأ وذاك أصاب، ما عندنا، اتبع. هذا هو المسلك اللي فرق الدعوة السلفية كما قال الشيخ ربيع جزاه الله، أن يجرح شخص جرح مبهم ويلزم به ولا يقبل تفسير ويخالف عالم آخر. لو أنه مجهول وجرحه عالم نعم، لكن معروف ثم يبهم عليه الكلام ويلزم به ويفرق الصف السلفي، فهذا مسلك فارغ حربي، فاحذروه واحذروا أتباعه فإنهم يندسون أحيانا بيننا ونحن لا نشعر. أسأل الله أن يجمع الكريم على السنة ويوفقنا لمذهب السلف الصالح الحق، وليس الذي يشبه كما يفعل البعض، تجده يقول أنا سلفي ثم يشبه المعتزلي بعض الأفكار في الجرح أو غيرها ويكون له من الحق يخالف السلف ولا يشعر. أسأل الله أن يجمع الكريم على منهج السلف الصحيح الذي كان يصير عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم، لا أفكار وابتداع ولا رؤى منامية ولا أغراض شخصية ولا أهواء، نعوذ بالله من الهوى، وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحب النار. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ويدعون لختم المجلس بخطورة الهوى، فقد يعرف الرجل هذا الكلام لكن عنده نزعة هوى، عنده أصحاب يدعونه لكذا، لو فارقهم في جرح كذا وكذا وهذا يهجرونه فيتبعهم في أهوائهم ويخالف السنة التي يعرفها، فحينئذ يكون معرض الكف في النار ما دام انه يعرف الحق. فلا يجوز متابعة احد على خطأ لانه صاحبه، لانه بينهم مجاملات واستراحات وعشوات ونحو ذلك، فلا بد ان يتبع حق الذي عرفه من لدن النبي او السنة الموروثة عن السلف من الصحابة وأئمة التابعين والعلماء المصلحين كريم احمد ومالك وسفيان الثوري وغيره. أسأل أن يجمع الكلمة على السنة وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وننتقل الآن لقراءة ما تبقى من كتاب السنة البخاري.